أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني من الحديث حول التواضع، ويأتي هذا الحديث في سياق الحديث عن حب الله عز وجل الذي هو أساس التمكن من التحلي بالأخلاق الفاضلة. الهدف من الحديث عن التواضع أن نعرف كيف نكون متواضعين ليحبنا الله عز وجل، فهو يحب المتواضعين. وباعتبار أن التكبر محل ابتلاء، فيجب أن نتابع الحديث عن التواضع بموضوعية، ويدرس كل منا نفسه وخصوصياته ليتخلص من حظوظ إبليس في داخل هذه النفس. هذه الحظوظ الإبليسية ترجع إلى التكبر، وهي تمكن إبليس عند الغفلة من احتلال حصون النفس وتسلط على صاحبها، بحيث يصبح الشيطان هو المحرك ويبقى الشخص يتصور أنه مستقل. من خصائص التواضع أنه يورث الحكمة. المتواضع يصل إلى حيث يكون حكيما. في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام: إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا. الأرض السهل ينبت فيها الزرع، لكن إذا كانت أرض صخرية لا ينبت فيها الزرع. النفسية المتواضعة يشبهها الإمام الكاظم عليه السلام بالأرض التي هي سهل، بينما النفسية المتكبرة تشبه بالأرض الصخرية. فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل. أمتى بيقدر الإنسان يشغل عقله؟ عندما يكون متواضعا. مثلا واجه شخص مشكلة، أنه في خلاف صار بين ابنه وابن الجيران. إذا كان متواضعا قبل أن يتخذ موقفا يحاول أن يعرف ماذا حصل، يعني هو بالحكمة الموجودة فيه يدرك أن عليه أن يتثبت ويعرف من المخطئ ويأخذ الموقف على أساس الحكم. هذا إذا كان متواضعا يمكنه أن يتصرف هكذا. أما إذا كان متكبرا فإنه مباشرة يقف مع ابنه ويدخل في خصومة مع الآخرين، لأن الله جعل التواضع آلة العقل. هذا المتواضع شغل عقله، بينما المتكبر لم يشغل عقله. لماذا؟ المتواضع يشغل عقله، لأن التواضع آلة العقل، ولأن التواضع يورث الحكمة، فهو بحسب الروايات رأس العلم. يعني متى نقول عن شخص إنه عالم؟ إذا كان متواضعا، فالتواضع هو رأس العلم. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: رأس العلم التواضع، وعقله معرفة أسباب الأمور. عقل العلم معرفة الأسباب، بس رأس العلم هو التواضع. بمعنى أن المتواضع هو الذي يعرف عظمة الله عز وجل. يعني العالم يعرف عظمة الله فيتواضع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هالخشية هي عبارة عن التواضع، وسببها العلم، معرفة الله سبحانه وتعالى، تجعله يخضع في محراب عظمته. ويأتي تأكيد على هذه الخصوصية. إذا أردنا أن نبحث عن أشرف الأخلاق، ما هي الأخلاق الأشرف والأعظم؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أشرف الخلائق، يعني الأخلاق، التواضع والحلم ولين الجانب. الحلم يعني الإنسان يصفح كثيرا، لين الجانب يعني هو سهل، ليس صعبا، بمعنى أنه إذا طلب منه أمر يفكر، فإن كان قادرا يساعد، إن لم يكن يعطي رأيا وفكرة. المهم أنه ليس صعب التناول، وإنما هو لين الجانب. في رواية أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام يبين أهمية التواضع بمثابة الحصن، بمثابة المنطقة المزروعة بالمسلحين الذين يحولون بين الشخص والشيطان. تعبير هكذا عن أمير المؤمنين عليه السلام: اتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده. مسلحة يعني منطقة فيها مسلحين يحملون السلاح. فإن له، يعني لإبليس، من كل أمة جنودا وأعوانا ورجلا وفرسانا، يعني مشاة وركبان. الشيطان عنده قوات محمولة، وعنده القوات البرية المشاة. في القرآن الكريم تعبير: ورجله، رجله وخيله، يعني قوات المشاة والخيل، القوات اللي على الخيل يعني الركبان. يصور أمير المؤمنين عليه السلام هنا أن الشيطان يشن الحروب على ابن آدم، على الإنسان، ويستعمل الجيوش المختلفة. فإذا أردنا أن نحصن أنفسنا منه فيجب أن نتحلى بالتواضع. التواضع يجعلنا وكأننا بيننا وبين الشيطان منطقة مزروعة بالسلاح والمسلحين، واسمها مسلحة. يعني الإنسان يجعل التواضع حصنا يقيه من تأثير الشيطان عليه. شو السبب؟ مشكلة الشيطان التكبر، وهو عندما يريد أن يغوي الإنسان يأتيه من باب العجب، من باب الغرور، من باب التكبر، من باب التفرعن. مثلا أي مشكلة تحصل بين شخصين، كيف يستحكم الشيطان ويجعلهما يتصرفان تكرم مثل أولاد الشارع؟ لأنه ينفخ الشيطان في نفسه أنه أنت مهم، وأنت قصة ورواية، وكيف هذا عم يجرأ عليك، والتاني كمان بيقول له الشيطان هيك، وكل منهما ينسى أنه عبد الله وأن لله عز وجل في هذا الخلاف رأيا وحكما، ويجب أن يرجع في هذا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى. فينفخ الشيطان فيه روح الحمية، روح العصبية، ويستجيب هو ويذهب التواضع ضحية هذا النفخ من الشيطان. إذن المطلوب أن نتحصن بالتواضع، الشخصية المتواضعة شخصية متحصنة، بينما الشخصية المتكبرة شخصية ضعيفة يستفزها الشيطان بسهولة، ممكن يدخل بخصومات بل لا تنتهي خصوماته مع الآخرين، لأنه بمجرد ما يصير الإنسان متكبر يصبح كاللبنة التي لا يمكن أن تنسجم مع لبنة أخرى. كيف إذا واحد عم بعمر مثلا عمرة حجارة أو اللي بيسموه الطابوق، هذه المربعات الصغيرة، إذا كان الحجر الذي يريد أن يبني به مستويا ينسجم مع غيره، إذا كان الحجر في نتوءات انتفاخ بمكان لا ينسجم مع غيره. شخص في المجتمع مفترض في الوسط الإيماني، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، لا عم نحكي بالوسط الإيماني، رحماء بينهم، يعني ما في تكبر بين المؤمنين، تواضع هو سيد الموقف. لو فرضنا أننا انتبهنا إلى هذه المسألة في بيوتنا، فبالتأكيد على الأقل تقل المشاكل بنسبة كبيرة جدا. سبب المشاكل هو التكبر، إما من الطرفين أو من طرف، والتواضع هو الحل. التواضع على قاعدة أن الإنسان يمكنه أن يطالب بحقه دون أن يتجاوز الحدود، دون أن يرفع صوته، دون أن يصرخ، دون أن يشكو، يطالب بحقه، وإذا لم ينصفه الطرف الآخر فهو يتكلم مع الله عز وجل. وهذا من معاني ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني يواجه الموقف بالأحسن الذي هو الأخلاق واللطف، وعندها يتولى الله سبحانه وتعالى حل مشكلته، لأنه عمل بأمره، وهذا نوع من التوكل عليه عز وجل. في صفات المؤمنين في روايات عديدة نجد أن الصفة البارزة للمؤمن هي التواضع. المؤمنون أهل الفضائل هديهم السكون، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وهيبتهم الخشوع وسمتهم التواضع. المؤمنون أهل الفضائل هديهم السكون، يعني السكينة الطمأنينة، مش أنه واحد مثلا كثير الكلام، كثير الضحك، كثير المزاح. مؤمن يمزح لكن في حدود، ويعيش البهجة والسرور والفرح لكن أيضا في حدود بتوازن. وهيبتهم الخشوع، الخشوع لله عز وجل شيء باطني في النفس لكن هذا تظهر آثاره. وسمتهم التواضع، المؤمنون إذن متواضعون. أيضا من جملة الروايات أن الشرف، كل الشرف بالتواضع، يعني الإنسان الشريف من هو؟ المتواضع. فإذا كان الشخص غير متواضع لا يكتمل شرفه. تمام الشرف، شرف يعني العلو، يعني الرفعة، بالتواضع. عن أمير المؤمنين عليه السلام: بكثرة التواضع يتكامل الشرف. وعنه أيضا: تمام الشرف تواضع. أصل إلى رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يتحدث عن صفات الشيعة، كيف ينبغي أن يكون الشخص ليكون من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وسنجد أن التواضع محور في هذه الصفات. يقول الإمام عليه سلام الله عليه: شيعتنا هم العارفون بالله. الذي يعرف عظمة الله عز وجل يخشاه وينتبه إلى أنه حاضر ناظر وهو معكم أينما كنتم. شيعتنا هم العارفون بالله، العاملون بأمر الله، يهتمون بمعرفة الأحكام الشرعية، يعني دراسة الفقه، دراسة الرسالة العملية، ويعطون ذلك موقعا مهما من اهتمامهم ووقتهم والمطالعة والمتابعة والسؤال، لأنهم يريدون أن يعرفوا أخلاق الله عز وجل، يريدون أن يعرفوا أوامره ليعملوا بأوامره. العاملون بأمر الله، أهل الفضائل الناطقون بالصواب، مأكولهم القوت، زيادة بالأكل مش من صفات الشيعة، وملبسهم الاقتصاد، يعني تكديس الثياب مش شغلة المؤمن، وإنما المقدار الذي يكفيه ويكون نظيفا متقنا لكن بحدود الشيء المتعارف، بدون بذخ ولا ترف ولا تكديس كميات كبيرة. ومشيهم التواضع، تحسبهم مرضى وقد خولطوا وما هم بذلك. يعني بشوفهم واحد بتصور انه كأنه مرضى، لكن المسألة مسألة الاهتمام بالآخرة. خامرهم من عظمة ربهم وشدة سلطانه ما طاشت له قلوبهم وذهلت منه عقولهم، فإذا اشتاقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزكية، لا يرضون له بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل. طيب، الآن الحديث عن التواضع، وردت عبارة مشيهم التواضع. شو معنى المشي؟ المشي ممكن يطلق ويراد به نقل الخطوات، هذا المشي اللي بنعرفه انه واحدنا عم يمشي او قاعد. وقد يطلق لفظ المشي ويراد منه السيرة، انه نمط معيشته كيف، نمط معيشة المؤمن الموالي الصادق. التواضع، تواضع في اللبس، تواضع في المشي، تواضع في الأماكن التي يجلس فيها والأمور التي يجلس عليها، تواضع في طريقة الحكي، في كل شيء. هذا المشي بمعنى عام، يعني سلوكهم في الحياة سلوك متواضع. يؤكد هذا المعنى أنه سلام الله عليه يقول في مكان آخر: فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية، فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته، واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم. تذلل مش للي عندهم مصاري، تذلل مش للظلمة الطواغيت، تذلل للحق. إذا واحد بيكون ذليل قدام القانون فهو عزيز، إذا بيكون متمرد على القانون فهو محتال، ولا بد وأن يواجه الذل القبيح. بينما التذلل للقانون، التذلل للحق ممدوح. يعني إنسان يقول القانون ينطبق علي كما ينطبق على غيري، أنا خاضع للقانون. لا يوجد قانون يجب الالتزام به إلا قانون الله عز وجل، أحكامه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. فإذا ينبغي الخضوع للحق، ينبغي التذلل للحق في الدعاء عندما نقرأ العبد الحقير الفقير الذليل المسكين المستكين، هذا التذلل، تذلل أمام الحق سبحانه وتعالى، تذلل أمام قوانينه. يعني نحن لا نملك أمام القانون إلا أن نخضع ونلتزم. فإذا هذا معنى واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم وإلقاء التعزز تحت أقدامكم، التعزز على القانون، التعزز على الحق، هذا لازم يكون تحت الأقدام، وخلع التكبر من أعناقكم، واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس. نرجع لنفس المفهوم السابق، أن التواضع يجب أن يكون حاضرا قويا في الشخصية، هكذا تكون هذه الشخصية محصنة من إبليس، فلا يمكنه أن ينفخ في أنف الشخص ويوهمه بأنه له الحق أن يتكبر. باختصار، المؤمن متواضع، هذا التواضع يجعله حكيما، هذا التواضع ينشأ من معرفته بالله عز وجل، ويجعله هذا التواضع يعي ويدرك أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الأعمال تسجل، وأنه سيرجع إلى الله عز وجل ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فيبقى هذا المتواضع دقيقا في تصرفاته، بحيث أنه يصبح حسن السلوك، مستقيمة السيرة، والغالب على وضعه في كل الأمور التوازن. هذه الشخصية المتواضعة هي التي يجب أن نحرص عليها، وهي شخصية تتصف بخدمة الآخرين. المتواضع يخدم غيره. بعض الروايات من علامات المتواضع أنه يحمل الأغراض لأهله لبيته بيده. ألا مثلا والله أنه هالمرأة تتسوق وتحمل الأغراض، مسألة طبيعية. الرجال أيضا مش من الوجهاء، يحمل الأغراض، مسألة طبيعية. لكن أنه بصير واحد وجيه وحامل أغراض لبيته كأنه هجني، يعني كيف هيك؟ لا، من التواضع أن واحد بيشتغل مثل الناس، يتصرف مثله مثل الناس. من التواضع أنه إذا دخل إلى مجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، مش أنه إلا والله بدي يقعد قدام، أو بدي يقعد بشكل هيك مميز عن الآخرين. أي تميز عن الآخرين مرفوض، مرفوض. وهذا معناه أن التواضع حالة عامة ينبغي أن لا تتخلف. مر معنا بالحديث السابق أن التواضع حالة نفسية شاملة، ويجب أن تكون حاضرة دائما. ولذلك نقرأ في دعاء كمال، نسأل الله عز وجل وفي الأحوال كلها متواضعة، أو في بعض النسخ وفي جميع الأحوال كلها متواضعة. الفائدة العملية أن الزوجين في التعامل مع بعضهما، إذا انطلق كل منهما من واجب التواضع فإن المشاكل تخف بنسبة كبيرة، وإذا انطلق واحد منهم من الحرص على التواضع أيضا المشاكل تخف، ويستطيع أن يعالج الطرف الآخر بالتواضع. حكاية انه بيستوطي حيطه، وحكاية انه لازم يدافع عن حقه وياخذ حقه بايده، ما الى علاقة بالتدين. التدين بدلنا انه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن الشيطان بأنعنا انه لا، اذا انت ما بتاخذ حقك بايدك ما حدا بياخذ لك حقك. هذا كلام غير المؤمنين، كلام المؤمنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا واجه الشخص مشكلة مع شخص آخر سواء بين الزوجين أو غيرهم، الحل الطبيعي الذي يمكن للمتواضع أن يتصرف على أساسه أن يواجه الإساءة بالإحسان ويتكلم مع الله عز وجل: إلهي أنت أمرت بالصبر وأنا سأصبر وتراني وترى أني مظلوم فبين لي حقي، ويدعو للطرف الآخر ولا يدعو عليه. طبيعة الإنسان المتواضع يمكنه أن يفعل ذلك. فإذا كان يعيش الحمية والنخوة وأنه إذا أنا سكت معناها أنه بده يمسح فيه الأرض وعطول وصير ذليل أو ما شابه، هذا كلام شيطان. متدين يجب أن يجتنب وسوسات الشيطان. المتدين مر معنا أنه خدوم. في عنا رواية طريفة جدا عن الإمام العسكري سلام الله عليه، بيحكي بأولها وبأخرها الإمام العسكري سلام الله عليه عن خدمة المؤمنين، وبالأثناء بيحكي لنا قصة أنه إجا شخص هو ابنه لعند أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأمير قام بده يغسل له إيده، فهذا الموالي بيعرف عظمة أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن هو، فوثب قائما: دخيلك سيدي. الأمير عليه السلام أصر، قال له: أقسمت عليك إلا أن تجلس. وكأن قنبر هو اللي عم بصب لك الماء، طبعا قنبر كان موجود هو اللي جاب الإبريق. فجلس هذا الشخص امتثالا لأمر الأمير عليه السلام. قال له الإمام: أنا الثواب اللي بيأخذه أكثر بكثير من هذا. ثم بعد أن صب على يده، محمد بن الحنفي موجود وهذا الشخص معه ابنه، قال: يا بني صب على يد الابن، لو كان قد جاءني هو وحده دون أبيه لصببت على يده، لكن الله عز وجل ما بيقبل أن نساوي بين الأب والابن، أنا صبيت على يد الأب، خلي ابني صب على يد الابن. هي رسالة من أبو الحسن سلام الله عليه للأجيال حول التواضع، أنه مثلا والله جئينا هالضيف كيف نتعامل معه؟ نتعامل في تصرفات طبعا يعني الباطن بيدركها لكن واحد ما بيحكيها، أنه صح تفضلوا في احترام وكذا، لكن أحيانا أنه في أقل الاحترام، خصوصا إذا واحد مثلا ما يخذ وجه عليه أنه بده يغسل، تفضل من هون من هون. مش هيك الضيف بيشتغل معه، والمتواضع ما بيتصرف بهالطريقة، لأنه التواضع بتعريف مر بالحديث السابق عن الإمام رضا عليه السلام أن تأتي إلى الناس بمثل ما تحب أن يعطوك. يعني مثلا إذا أنت ضيف عند واحد وقلت له وين المغسل بدي غسل، فبتحب أنه يقوم معك وقل لك تفضل، وإذا المنشفي مثلا بعيد جهة تاني مش مبينة يقل لك في منشفي هون أو ما شابه، فأنت تصرف بهذه الطريقة. هي الأمور إلى علاقة بالتواضع. هذا التواضع ينبغي أن يكون حالة دائمة من جملة حالاتها، أنه هالزوجين كيف كانوا يحترموا بعضهم بأدب وبتهذيب أيام الخطوبة وبالأيام الأولى، وكيف بصير أنه هك الأسرة مبنية على الحرب الباردة وكأنه ما في قلبين يخفقان ببعضهم. طيب ليه؟ ما المؤمن يجب أن يكون التواضع هو المنطلق إلى كل أعماله وتصرفاته. وتصوروا قديش في إنسانية وحنان بكلمة للشهيد الشيخ أشرفي أصفهاني رحمة الله عليه، اللي كان ختيار شيب واستشهد بالمحراب على أيدي المنافقين بإيران أول انتصار الثورة. هذا الشهيد كان إذا إجا لعند الإمام الخميني رضوان الله عليه قبل إيده هو ختيار كبير والإمام ختيار، وما ما تعرف من هو المريد ومن المراد يعني. فهذا الشهيد العظيم يقول: من أنا لأطلب من زوجتي كأس ماء ما دامت ركبتاي تحملانني؟ طبعا ما بدي أني أحرض على الرجال، لأنه صار في عادي أنه المرأة خادمة، فبدنا نعذر كثير من الرجال لأنه التربات البشرية كلها هيك، وللأسف النساء بيشجعوا على هذا، منهم لأنه بخافوا أنه تتطلق، منهم لأنه طيب ما هي هيك صارت القصة، منهم لا فيهم عن حب وحنان وعطف، عن حب وحنان وعطف إذا تواضع، هذا منيح، ذهنية منيحة. لكن قصدي من لوم رجال، لكن رجال عم بغلطوا، كل رجال بيصدر أوامر روحي تعي ما قلت لك هيك ليش تأخر الأكل، هذا يحمل ظلما سيحاسب به يوم القيامة، وممكن يزمط يمكن لا. ما أكثر الذين يدخلون إلى النار بسبب ظلمهم لزوجاتهم، وموجودين الفراعنة من النساء اللي بيدخلوا النار قطعا بظلمهم لرجالهم، لكن إذا 5% من النساء 95% رجال، والنساء للأسف بيساعدوا أنه يعني هيك تملق وكذا، ومثل ما قلت لكم خوف الطلاق، مش صحيح هذا الحكي، ولا صحيح أنه يعني هي ترد عليه أنه ترد بوجهه، لكن الصحيح أن تدعو الله عز وجل أن يجعل جو البيت حميم، ويشعر كل شخص. مثلا ممكن الرجل ما عنده وقت ومش قادر يطبخ، مش قادر يساعد بالطبخ، لكن ما تكون نفسيته روحيته روحية واحد ما بيعتبرها المرأة خادمة، خلي يحسن التعامل معها بأخلاق حسنة، هي تندفع أكثر مما تندفع. يعني إذا الطبخة صار فيها شيء بتحمل هم لا مدري شو كم 10 سنين وأكثر بتظل، انه لما صارت المسألة الفلانية ما خص. فاذا التواضع هو الذي يجب ان يكون سائدا بين الشخصين، حتى اذا طالت المدة بينهما مثل الزوجين، او طالت الصحبة بينهم، او مثلا عمروا سوا اثنين بالجامعة وصلوا كذا سنة عطول هيك مع بعضهم ما عدا العطل، بده يظل في تواضع. ليش؟ لانه التواضع صفة في النفس، التواضع مش ثوب لما بده واحد بيلبسه واحد بده بيشلو بينزعه، التواضع هو عبارة عن خلق سجية حالي، يعني هو هيك لا يمكنه أن يكون غير هذا. الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا. اللي بيهتم بحوائج المؤمنين هو أعظم الناس عند الله شأنا، هي معادلة كتير مهم ندركها نحن. مش بيتعب واحد وبيعمل أعمال عبادية وبيسأل عن برامج وكذا شو، إنه والله بده يحصل ثواب عند الله عز وجل. اهتم بقضاء حوائج المؤمنين بتحصل ثواب أكثر. بدك ترتفع درجتك عند الله عز وجل عن طريق خدمة الناس ترتفع الدرجة أكثر. بعض المرات الخدمة بتكون خلاف رغبة النفس، أن واحد ناوي بهالوقت الفلاني بده يصلي صلاة جعفر، شوية إجا واحد إله حاجة معه بده إياه أنه يساعده يروح معه لعند فلان وإلى آخره، وشاف فعلا فبيروح ويترك صلاة جعفر، بس بحس انه يعني علقة وعلقة اليوم، بالعكس هو مش فهمان انه الثواب هون اكثر بكثير هذاك الثواب. وكل عبادة ليس فيها حظ النفس ثوابها اكثر. العبادة اللي فيها حظ النفس شو يعني؟ بشوف حاله فيها بيستأنس انه انا مهم الحمد لله اليوم خلصت 1000 مرة مثلا كذا الذكر الفلاني، هي العبادة فيها حظ النفس. بينما إجا واحد طلب منه خدمة ومش رغبان هو أنه هلأ يخدم هالخدمة، بس هو حابب يخدمه إياها، فأنجزها وهو مثل اللي يعني إنه يا ريته كان قادر يظل بالبيت ويكمل هالختمة القرآن أو يكمل هالثواب هون، لأن هذه الخدمة ليس فيها حظ النفس، ثوابها أكثر. فإذا الإمام العسكري عليه السلام يقول: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا، ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام حقا. ثم يبدأ بالقصة التي ذكرت: ولقد ورد على أمير المؤمنين أخوان له مؤمنان أب وابن، فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين يديهما. هنيئا لهم أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني واضح أنه هول من أهل الجنة، لأنه اللي بيوصل لها المكان عند الإمام وصل لما بعد الجنة. ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا معه، ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب على يدي. قال: اقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عليك يخدمك. الله عز وجل بشوف أنه خيك في الإيمان، يعني الأمير عليه السلام عم يخدمك، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل، إنه الثواب اللي بيحصله اللي بيخدم غيره ثواب عظيم جدا. فقعد الرجل فقال له علي عليه السلام: أقسمت عليك بعظم حقي الذي عرفته وبجلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن ندبني، أقسمت عليك بحق معرفتك لحقي اللي عظمتني عيده، جزاك الله بأنه اختارني لما شرفك به من خدمتي لك، أقسمت عليك لما يعني إلا ما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبر. كأنه شافوا الأمير عليه السلام قاعد هيك بس أنه متوتر، وأنه أنا بدي الأمير يصب لي على إيدي، فعم بيقول له: اطمن خذ راحتك، كأنه قنبر عم يصب على إيدك. ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإمام الإبريق محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه وقال: يا بني، لو كان هذا الإبن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوى بين ابن وأبيه إذا جمعهما في مكان، إذا جمعهما مكان، لكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن. فصب محمد بن الحنفية على الابن. ثم عقب الإمام العسكري عليه السلام بعد أن أورد هذه القصة بقوله: فمن اتبع عليا عليه السلام على ذلك فهو الشيعي حقا، المؤمن والذي يخدم أخاه المؤمن. شو الخدمة؟ يبحث عن الخدمة، مش انه تعرض عليه الخدمة هيك من راس شفافه، لا ما بعرف ومدري شو، وبيكون هو قادر انه يساعد بشغله بس ما يلش خلق، هذا مش مؤمن. المؤمن يحمل هم الآخرين أكثر مما يحمل هم نفسه، هو مأمور بالصبر والتحمل وبشوف حاله قادر يتحمل، بس الآخر بمجرد أن يطلب الحاجة أصبح له عليك حق. وقبل أن تعرف أنه محتاج له عليك حق أن تهتم بمعرفة هل هو محتاج أو لا. والشاطر المؤمن الحق الذي لا يضطر أخاه إلى أن يسأله، هو بظل بشكل أو بآخر حريص أنه يخدمه. أصل هنا إلى الروايات حول ما يعيننا على التواضع، ما هو الذي نستعين به لنحقق التواضع فينا إذا ما كان موجود، أو نجعل التواضع يزداد إذا كان موجود. لأنه حتى الإنسان المتواضع لازم يطلب أنه الله عز وجل يعطيه أكثر، يعني أن يزداد من فضل الله في مسألة التواضع. أول أمر يستعان به على التواضع هو سلامة الصدر. سلامة الصدر شو المقصود؟ أن واحد ما يكون عنده بصدره حقد، ما يكون عنده كره بغض، ما يكون عنده حسد، ما يكون معبي هالصدر نميمة، وأنه هيك مبحبش على عيوب الآخرين وبيعرف أنه هذا مثلا عنده الشغل الفلانية والشغل الفلانية، فصدره مش سليم، يعني صدره مدر تجاهه، صدره خربان تجاهه، في مرض بصدره تجاه هذا الشخص. هذا المرض تجاه الشخص الآخر يمنع من التواضع. إذا الإنسان هذا كما قيل لك، فأنت واجبك أن تواجه الإساءة بالتي هي أحسن، مش أنه تحمل له إياها الشغل لأنه حدا قال لك أنه يوم من الأيام مثلا كانوا بمطرح وما صلى، فأنت بس تشوفه ناوي قبل هيك أنه بدك تحتقره، يعني ما بعد فيك تتواضع له لأنه صدرك مش سليم، مش ساغ تجاهه. الأمير عليه السلام يقول لا يستعان على التواضع إلا بسلامة الصدر. سلامة الصدر مثلا بين الزوجين، انه سمعها كلمة قاسية ظلت بنفسها الكلمة، ممكن مأثوم هو وهي معها حق انه تطلب انه يعني الله يبين لها حقها او شيء، لكن انه تحقد لأجله ما معها. الحقد على الزوج او حقد الزوج على زوجته، هي مثلا والله انكسر هالصحن من شو صار تلفزيون مثلا، ولد خربه، فبيعتبر المسؤولية على الأم وكأنه هو ما خصه يعني، وبيحملها مسؤولية ويصير بنفسه شيء، هذه تنافي سلامة الصدر. يعني لازم واحدنا يخلي صدره سليم تجاه الآخرين. إنه واحد أخطأ معي، في طالب بحقي، لكن لا أريد أن أوغر صدري تجاهه، يعني خلي صدري أنه في شيء هيك عم يغلي، في حساسية في بالصدر، مش صحيح. الحقد لا يضر إلا صاحبه، ولو كنا ندرك هالمعادلة جيدا كنا منتخلص من كل الأمراض اللي بتفتك بالجسد وبالروح. الحقد لا يضر الطرف الآخر نهائيا، وإنما يضر صاحبه. الحسد لا يضر الطرف الآخر نهائيا، يضر صاحبه. هلأ لما نسأل جميع الأطباء الروحيين والجسميين، شوف أنه التعصيب يعني الاستجابة للحقد، انه واحد يعبي قلبه حقد ويصير يفكر على اساسه، هذا سبب امراض الجسد كلها وسبب امراض الروح كلها. الروح بتنشل، بتصير شيطانية، الشيطان يستفز هذه الروح، يستفز هذا الشخص من خلال الحقد، فيصبح كرة بيد الشيطان يتقاذفها الشيطان. فإذا خلصنا من الحقد نتخلص من جميع المشاكل، بصير واحد قادر يصبر، بصير قادر يستأنس بالحياة. أما أنه دائما عم يتلف أعصابه، وبعدين بده ياخذ مسكنات، وبعدين ما عادش في ينام، بعدين مدري شو، ولما ما بينام كمان بيضطر انه بنام له شوي وبعاود يقوم لانه هو صار وضعه مش طبيعي. كمان قراراته بتكون بتصير مش طبيعيه، لانه اللي مش شبعان نوم قراراته مش طبيعيه، وبصير معرض للوقوع في المعاصي بنسبه اكبر. والسبب شو؟ انه عم يحقد على هذا وذاك، طالب بحقك بدون حق، ما تتنازل عن اي حق نهائيا، لكن بدون ان تسمم نفسك. الحقد اشبه ما يكون واحد عم بجيب ابرة سم الذرة منه بتقتل بلد، وعم بيحطها وين؟ بقلبه. او انه بيجي هيك وكر عقارب وافاعي والى اخره بحطه بقلبه، كيف بتكون النتيجة؟ اصلا شخصيته وتصرفاته واعماله كلها بصير بحسب هذا السم اللي حاطه بقلبه. هذا معنى انه صدره مش سالم. سلامة الصدر ان لا ندع الصدر يصبح وكرا للحقد، ان نستأصل الحقد ونحول دون دخول حقد جديد. ايضا عن امير المؤمنين سلام الله عليه، التواضع هو ثمرة معرفة عظمة الله عز وجل. اذا واحد بيعرف عظمة الله سبحانه وتعالى بيتواضع، ما بيعرف عظمة الله عز وجل بيتكبر. الحديث هكذا، وأنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم، فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له. واحد بيعرف عظمة الله عز وجل وبيعصي الدم جهارا نهارا، لا هذا ما بيعرف. إذا عرف عظمة الله سبحانه وتعالى وأدرك أنه وهو معكم أينما كنتم، على الأقل بصير يخجل، وإذا غلط وعيط على حدا بيعتذر منه، الشيء الطبيعي. لأن المعرفة الحقيقية كما مر معنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، المعرفة الحقيقية تؤدي إلى الخشية الحقيقية. طيب هون المناسب في آخر الحديث أن أشير إلى علاج التكبر لنصل إلى التواضع. للأسف نحن بشكل عام نتاج ثقافي مادي وشوي من الثقافة الإسلامية، والغالب فينا التكبر وبدنا ننتبه، وهذا التكبر بخلينا ما نعترف إنه مشكلتنا التكبر. يعني في عنا تكبر وما بدنا نعترف انه هذا تكبر. شو منسميه؟ منسميه واحد عم بدافع عن حاله وعم يحفظ كرامته. مش هيك بدافع عن حاله الانسان، وما في كرامة بتنحفظ بالمعصية، كرامة بتنحفظ بطاعة الله عز وجل مهما كان الطرف الاخر قاسيا وصعبا. الكلام مع الله عز وجل هو بحل المشاكل، والدعاء له وأن نغمره بالحنان والعطف ونتكلم مع الله سبحانه وتعالى، هيك الله بده. هو بيقلنا ادفع بالتي هي أحسن، هي معناها أنه ادفع الإساءة بمزيد من اللطف، مزيد من الحنان. بس هذا مين اللي بيقدر له الشغلة؟ وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لكن إذا طلبنا منه يقدرنا بنقدر. أم للنبي موسى ما كانت تقدر أنه تحط ابنها بالصندوق وبالبحر وبالليل، بس هو قدرها سبحانه وتعالى خلاها تقدر. نحن أيضا إذا مش قادرين نواجه الموقف الصعب بلين وعطف، بس نطلب منه بنقدر. أحد علمائنا اللي هو جاب الشيخ الحائري على قم وأسس الحوزة اسمه البافقي. البافقي كان بحمام عمومي بإيران، لقى جنرال من جنرالات الشاه بيو للشاه المأبور، الشاه المأبور هذاك اسمه رضا خان. هذا الجنرال بالحمام عم يحلق لحيته، وبوقتها حلق اللحية يعني قبل شي 70 سنة الحكي، فقرب لحده بلطف قال له إذا سمحت ما تحلق لحيتك لأنه حلق اللحية حرام. طبعا الشيخ مش لابس عمامة بالحمام العمومي، لابس وزرتين. أضاك جنرال من بيحكي معه بهالكف وكيله للشيخ. الشيخ قوي البنية وقادر يشيله ويشتغل يعني مثل الطريقة المتعارفة، لكن مباشرة دار خده التاني قال له شي كف تاني بس رجاء ما تحلق لحيتك، وراح هذا انذهل. ذهل اجى لصاحب الحمام قال له هذا مين؟ قال له آية الله بقى فقيه. فكانت النتيجة أنه انقطع إليه وأصبح من خيار المتدينين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هلا ممكن واحدكم يقول طيب بس أكل كف، ماشي أكل كف، قديش بحصل عليه ثواب؟ وحصل هداية مؤمن. فالتواضع يزيد صاحبه رفعة، وهذا التواضع هو اللي هدى الشخص الآخر اللي كان ضابط جنرال ورجعه للإنسانية. طيب إذا أردنا أن نتخلص من التكبر شو العلاج؟ العلامة المجلسي في بيان له حول العلاج يقول علاج تخلص من التكبر والتحلي بالتواضع على قسمين، علاج علمي وعلاج عملي. العلاج العلمي انه يعرف نفسه ويعرف ربه، يفكر اني مخلوق وعظمة الله عز وجل، ويظل عطول يفكر بنفسه حتى يعرف الله عز وجل اكثر، وانه لا يليق به الا التواضع. طيب هذا العلاج العلمي. العلاج العملي انه يتواضع مع الناس، بشوف الناطور يحكي معه بتواضع، يقرب يصافحه الشغله الفلانيه، يشتغل على التواضع، بمعنى انه بده يدرب حاله على التواضع بيوصل للتواضع. النبي صلى الله عليه واله وسلم اجا واحد رجف قدامه فقال له صلى الله عليه وآله هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. كيف واحد بيقول للتاني أنا أمي كمان كانت تأكل مجدرة مثلا، هلا هيك إنه بده يساعده عم يتواضع صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، يقعد على الأرض وأجلس كما يجلس العبد. تواضع، أنه إلا الكنبيات لازم تكون هيك، هذا تكبر. البذخ اللي بيميلوله الرجال والنسوان، بس النسوان بيزنوا بقصة المصاري كثير، بيتحملوا مسؤوليته، هذا بيزيد التكبر، بيزيد التكبر. لأنه للأسف الإنسان يعني لما بيغيب عقله بصير يشوف حاله هو شو، انه عنده كنبية منيحة اذا هو مهم، شو خاصه بهذه الكباب، او عنده رانج يعني شغلة قصة، هذا بقوي التكبر، بقوي التكبر. هذا تعرف المرة اللي بتطلب من زوجها شغلة ما هو بلا دف بقوم الركض يعني، وهي بتزن له انه كذا وليش بيت فلان كذا وليش المسألة الفلانية وهالسيارة هيك، يعني تمعن في جعله يتكبر أكثر، وهي بصير تتكبر أكثر، ورح يصير يتطابش أكثر، لأن المتكبر ما بينسجم مع حدا. فإذا بناء البيت على الترف يجعل البيت جهنم، لأنه بيجعل الموجودين فيه متكبرين، والأولاد بيصيروا يتربوا هيك، وبكرة الأولاد إذا واجهوا أمور الدنيا وما قدروا يجيبوا هيك شغلات بصيروا شو، أو حرامية، أو أنه بينكسروا بشغلهم وبينحطوا بالحبس، أو أنه لا بيظلوا عايشين المرارة كل عمرهم أنه هني ما قادرين يعيشوا مثل ما كانوا عايشين أهلهم. في الختام باعتبار أننا في أيام السبي أقف عند ذكري المصيبة باختصار، على أمل أن نستمع إلى مجلس العزاء بعد نهاية الحديث. ما أريد قوله: ليس مسلما من لا يعيش الفجيعة في هذه الأيام لسبي مولاتنا سيدة زينب عليه السلام. اثنين من علمائنا قاعدين، فواحد عم يقرأ السيرة بدهم يستعرضوا فقرة من سيرة السيدة زينب أو سيرة العزاء، فاللي قرأ قال: عندما دخلت زينب إلى مجلس ابن زياد، العالم بيقوله للتاني خلص هاي العبارة بتكفينا للبكاء 3 أيام. أو زينب تسبى، هي قليلة هذه؟ زينب بنت أمير المؤمنين، بنت الزهراء، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسبى إلى مجلس ابن اللي شن الحروب كلها من مكة على المدينة، وإلى مجلس ابن يعني بتصير ستو هند اللي مسكت قطعة من كبد الحمزة ولاكتها حطتها بتمها، هذا يصير بموقع أنه خليفة رسول الله يقال له، وزينب تسبى إلى الشام وإمام زمانها الإمام السجاد ينظر إليه. ليس مسلما من لا يشتد حزنه لغربة إمام زمان السيدة زينب إمام السجاد سلام الله عليه. خلينا نفكر بهالمضمون عن جد بقلبنا: ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجاد. خلينا دائما نتأمل أين كان موكب السبايا في مثل هذه الأيام، هالفترة بعد عاشوراء. إذا استفدنا من مجالس العزاء فتظهر الفائدة هنا، أننا يوميا دائما، وأنا بنصح أنه الشخص بدون ما يخلي حدا يحس، هو يقلل من أكله، يقلل من يعني يخلي شيء يذكره، أنه دائما بده يتذكر أين كان موكب السبايا. هون حابب أكد على أهمية أنه ب28 محرم ل30 محرم، هول يومين ضروري جدا القادر أن يذهب إلى بعلبك لاستقبال موكب السبايا، لأنه الراجح جدا بحسب القراءة التاريخية أنه كان الدخول من جوسيه من شو بسموها على بعلبك، ومن بعلبك على الطريق القديم للشام اللي هو سرغايا، والظاهر أنه المرور كان له علاقة بجنتا وانطلاقة المقاومة الإسلامية وبركات كربلاء هنيك، بركات الإمام السجاد سلام الله عليه، مقام رأس الإمام الحسين عليه السلام، مقام السيدة خولة لازم نهتم فيهم، والوقت الطبيعي للتردد إلى هذا المكان للزيارة هو لمن وصل الموكب، موكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي بيقولوا له موكب السبايا إلى بعلبك. المهم فيها الأيام ينبغي أن يبقى القلب مشدودا إلى المشهد، الإمام السجاد عليه السلام مقيد بالجامعة وعماته في السبي والرؤوس على الرماح. الدخول إلى مجلس يزيد، في رواية عن الإمام السجاد عليه السلام: كان الحبل ممدودا من عنقي إلى كتفي عمتي زينب. هاي الأيام أيام صعبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طالما أبكته، صعبة على أمير المؤمنين عليه السلام، وطالما أبكته صعبة على الزهراء عليه السلام، وطالما أبكتها وتبكيها إلى يوم القيامة. والآن الأنبياء والملائكة في الملأ الأعلى يعزون الزهراء عليه السلام ويسعدونها على البكاء. وهذه فيها روايات، مسألة الإسعاد مش حكي شعبي، مسألة ترجع للروايات. ولله در السيد حيدر الحلي لما بيتحدث عن سبي الفاطميات وكيف أن هؤلاء اللواتي قيل لهن سبايا ما كانوا بيعرفوا لا السبي ولا شافوا السبي ولا شافوا الصحراء ولا شافوا أجواء الأعداء تحيط بهن. فيذكر أبيات في قصيدة سمع فيها، سمع بيت منها طه حسين المعروف أديب المصري، فكان مذهول من هذا البيت. البيت بيقول: مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها، يعني لزينب وأخواتها، إلا وفيه تعثر. عظم الله لك الأجر سيدي يا رسول الله، وفي السبي مما يصطفي الخدر نسوة، وفي السبي مما يصطفي الخدر نسوة يعز على فتيانها أن تسير حمت خدرها يقظى، وودت بنومها ترد عليها جفنها لا على الكرى فأضحت، ولا من قومها ذو حفيظة يقوم وراء الخدر عنها مشمرا مشى الدهر يوم الطف أعمى، مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثر، وجشمها المسرى ببيداء قفرة ولم تدري قبل الطف ما البيد والسرى. عظم الله لك الأجر سيدي يا أمير المؤمنين، يا سبي زينب قد أورثتني الكمدا تمضي الدهور وتضرى ناره أبدا، أو زينب تسبى يا مسلمون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.